أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح قوله عليه السلام: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. بعد أن أثنى العبد على ربه في دعاء الافتتاح، ومن مستحبات البدء بالدعاء الثناء على الله تبارك وتعالى، وبعد أن مهد العبد في الدعاء بالثناء على الله، شرع في الطلب ومهد لطلبه ودعائه ومسألته بطلب الإذن. فما هو الإذن؟ الإذن إذنان: إذن تشريعي وإذن تكويني. وقد يشكل بهذا الإشكال، وهو إن الإذن موجود، وهذا يستفاد من قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر آية 60. فالله أذن وأمر بالدعاء وعبر عن من لم يدعوه بأنه مستكبر وكافر. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سورة البقرة آية 186. فالله عز وجل أمر بالدعاء ورغب في الدعاء، ونص على أن من لم يدعوه فإنه قد استكبر عليه ومصيره جهنم. فلماذا ذكر الإمام عليه السلام الإذن في دعائه؟ وما هو معنى الإذن في دعاء الافتتاح؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: الإذن على قسمين: إذن تشريعي وإذن تكويني. القسم الأول، الإذن التشريعي، هو عبارة عن رفع الحاضر كرفع الحرمة أو الكراهة، كإذن الله عز وجل لنا في المباحات العامة كالنوم والأكل والشرب والمشي، هذا إذن تشريعي أي رفع للمنع والحظر. القسم الثاني، الإذن التكويني، بمعنى التخلية بين السبب والمسبب. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يسير نظام الوجود على ربط المسببات بالأسباب، فالله عز وجل ربط العلاج بشرب الدواء، وربط وجود الجنين بانعقاد النطفة في الرحم، وربط الإحراق بوجود النار، وربط الشفاء بشرب الدواء. وهذا لا يعني أن الله عز وجل رفع يده وفوض الأشياء إلى الأسباب وفوض التأثير إلى الأسباب ولم يتدخل في ذلك، بحيث صارت الأسباب تسبب في مسبباتها بشكل مستقل عن الله. كلا وألف كلا. فالله عز وجل في عين ربطه للسبب بالمسبب، لكن السبب يحتاج إلى إفاضة التأثير من الله. فالله عز وجل ربط وجود الجنين بانعقاد النطفة في الرحم، لكن الإذن في تلقيح هذه النطفة لهذه البويضة خاضع لإذن الله عز وجل، وربط الإحراق وهو مسبب بوجود النار وهي سبب، لكن إذا أفاض الله عز وجل على النار فلربما يوجد مانعا بين النار والإحراق. فإذا لم يأذن الله لم يحقق السبب ولم يؤثر في المسبب، تمام الأمور بيد الله عز وجل. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سورة الملك آية 1. وقال سبحانه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سورة الأنبياء آية 69. أي أن النار لا تستقل بالتأثير في الإحراق، تحتاج إلى إفاضة التسبيب عليها من الله عز وجل. إذن تأثير الأسباب في المسببات وتأثير العلل في المعلولات يتوقف على أن يخلي الله بين السبب والمسبب، وأن يخلي بين العلة والمعلول بحيث لا يوجد صارفا ولا مانعا عن تأثير السبب في المسبب. هذا ما عبرت عنه الآيات بالإذن الإلهي. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سورة التغابن الآية 11. وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، سورة آل عمران آية 49. أي أن عيسى سبب والإحياء مسبب، لكن هذا السبب ليست له التمامية، يحتاج إلى إذن الله تبارك وتعالى. إذا تم هذا وعرفنا أن الإذن إما إذن تشريعي وإما إذن تكويني، تخلية السبب مع المسبب، حينئذ نسأل قوله عليه السلام اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، إذن الله هنا في دعاء الافتتاح، هل هو إذن تشريعي أو إذن تكويني؟ يمكن أن يذكر وجهان، أحدهما تكويني والآخر تشريعي. الوجه الأول إذن تكويني، والمراد به التوفيق للدعاء. ففي عالم التكوين أي عالم الخالق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون، أن يقول له كن فيكون. لو لم يوفقك الله للدعاء لما أقبلت عليه. فدعاؤك لربك فارع توفيقه لك للدعاء، فالله عز وجل هو الذي أقدرك على الدعاء وهيئ لك الأسباب لكي تقبل عليه. فهنا يقول الداعي: يا ربي لولا أنك ألهمتني وألهمت قلبي أن أدعوك لما دعوتك، ولولا أنك أوجدت في قلبي الرغبة للدعاء لما أقبلت عليه. إذن فنفس دعائي لك هو بإذنك وبسبب إلهامك وبسبب توفيقك، فيكون المقصود من قوله اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي الإذن التكويني، يعني أشكرك يا الله إذ وفقتني وأقدرتني على هذا الدعاء. نحن في شهر رمضان، لو لم يمد الله في أعمارنا لما وفقنا للصيام، هذا إذن تكويني لنا بالصيام. حينما تتواجد في مجلس القرآن ومجلس الدعاء وتقرأ الدعاء وتقبل على الله ويرق القلب وتبكي، هذا كله بفضل من الله، بلطف من الله. لذلك جاء في الدعاء: وشكري لك يحتاج إلى شكر. إذ أن نفس الإقدار على الشكر هذه نعمة من الله، فكلما شكرتك وجب لك الشكر. الوجه الثاني الإذن التشريعي: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، إشارة إلى الإذن التشريعي الوارد في الآيتين المباركتين: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والمراد من الإذن التشريعي هنا هو إظهار الأدب مع الله عز وجل. ولتقريب المطلب نقول: هذا حاله حال ما إذا فتح إنسان داره للجميع فجئت ووقفت أمام باب داره وقلت له: أتأذن لي في الدخول؟ فهنا يوجد إذن عام، ولكن طلب الإذن مبالغة في الأدب وزيادة في التأدب. فلو أذن شخص من الأشخاص لجميع الناس في دخول داره أو مؤسسته، ورغم ذلك جاء شخص وقال: أتأذن لي أن أدخل، مع أنه يوجد إذن عام للجميع، فهذا يكون من باب إظهار الأدب. هنا يقول: صحيح أنك قد أذنت للجميع، ورغم ذلك أنا أطلب الإذن، فلعل خصوص حضوري مبغوض لدي. هنا العبد يقول: إلهي وربي وسيدي ومولاي، قد أذنت لجميع خلقك في دعائك، ولكني عبد مذنب، فلعلك تكره سماع صوتي، فهلا أذنت لي في دعائك، ولعل الوجه الثاني هو أقرب من الوجه الأول. الوجه الأول وهو الإذن التكويني هذا أقرب إلى الشكر، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، يعني أشكرك يا الله على أن أقدرتني على الدعاء ووفقتني للدعاء، فهذا الإذن التكويني قريب من الشكر. بينما الوجه الثاني وهو الإذن التشريعي أقرب إلى الدعاء، لأنه فيه حيثية التأدب في التعامل مع الله تبارك وتعالى. فالعبد يناجي ربه ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، أنا عبد مذنب، ورحمتك واسعة، وقد أذنت لجميع الناس، فهلا أذنت لي بالخصوص، فلعل صوتي مبغوض لديك. فهنا إظهار للأدب وكمال التذلل لرفع المبغوضية والنفور. قال عليه السلام: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. فما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ والجواب: يوجد بينهما عموم وخصوص من وجه. أولا، الدعاء متقوم بالخضوع والتذلل وإن لم يتضمن طلب، فمجرد الخضوع لله والإقرار له بالقصور والتقصير والضعف هذا يحقق الدعاء، وإن لم يتضمن مسألة أو طلبا. يكفي القرب من الله والتقرب إلى الله وتحقق الخضوع والخشوع بين يدي الله، هذا يصدق عليه دعاء. الثاني، المسألة هي خصوص طلب العطاء، سواء كان هذا الطلب مقترنا بالخضوع أو لا. ومن هنا يسمى الاستفهام سؤالا ومسألة، لأن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم، فالهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، تقول استحمام أي طلب الحمام، استفهام أي طلب الفهم، فطلب الفهم يقال له مسألة وإن لم يكن على نحو الخضوع والتذلل. إذن هناك ثلاث مواد: المادة الأولى مادة الاجتماع، اجتماع الدعاء مع المسألة، وهي إذا خضع أولا وطلب وسأل ثانيا فهذا يصدق عليه أنه دعاء لأن فيه خضوع، ويصدق عليه أنه مسألة لأنه سأل وطلب طلبا. ويفترق الدعاء عن المسألة في الخضوع والتذلل من دون طلب ومسألة شيء، وتفترق المسألة عن الدعاء في الطلب والمسألة من دون خضوع. إذن الفرق بين الدعاء والمسألة كالفارق بين الغاية والمغيا. الغاية هي المسألة والطلب، والمغيا هو الخضوع والتذلل، فالدعاء مغيا إذ فيه خضوع وتذلل، والطلب والمسألة غاية. إذن علاقة الدعاء بالمسألة هي علاقة المغيا بالغاية، فالدعاء خضوع مغيا ومقيد بالطلب، والمسألة هي عبارة عن الغاية التي يرجوها الداعي. إذن هكذا يقول الداعي: إلهي وسيدي ومولاي، لم أقم بهذا الدعاء ولم أخضع هذا الخضوع إلا لمسألتك والطلب منك، فانظر إلي نظرة رحيمة أستحق بها الكرامة عندك. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، ثم فرع عليها: فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. هذا التفريع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.